قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خاصة من بني ثعلبة من غطان. ونزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء: أخبرنا عمران العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بذي قرد. وقال بكر بن شوادة: حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابرا حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وقال ابن إسحاق: سمعت جابرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بغزوة تسمى غزوة ذات الرقاع، وهي لقوم من غطفان من بنو محارب وثعلبة، وكانت هذه الغزوة بعد خيبر، وهذا هو الذي مال إليه البخاري واستدل له بالأدلة الدالة على ذلك. وذهب أهل المغازي إلى أنها قبل خيبر وقبل الحديبية، اختلفوا في وقتها، والبخاري رحمه الله ذهب إلى أنها بعد خيبر، لأن أبا موسى الأشعري وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما إنما جاء عام خيبر، وقد جاء عنهما أنهما صليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فتبين أنها بعد خيبر، وأن ما قاله أهل المغازي من أنها قبل ذلك ليس بصحيح، بل الراجح هو ما دلت عليه هذه الأحاديث على أنها بعد خيبر، وسميت غزوة ذات الرقاع لأنهم تنقبت أرجلهم ورمقت، فاحتاجوا إلى أن يلفوا عليها خرقا ورقاعا، فسميت بذات الرقاع. وهناك تعليلات أخرى لتسميتها بهذا الاسم، لكن التعليل بكونها سميت بذلك للفهم الخرق على أرجلهم هو الأوضح، والذي جاء ذكره في حديث أبي موسى الأشعري الذي سيأتي في هذا الباب. في هذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شدة الحاجة، وأنه نالهم ما نالهم من المشقة في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا فيه إعلاء للدرجات ورفع للمنازل عند الله سبحانه وتعالى.
وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع بما كنا نعصر من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال ما كنت أصنع بأن أذكره فأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه.
هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري واضح الدلالة على تسمية هذه الغزوة ذات الرقاع من أجل الرقاع التي لقفت على أرجلهم، وما ذكره من ذكر الستة الذين يعتقبون على بعير، يعني معناه أن المرفوض قليل. ليس معنى ذلك أن الجيش ستة، وإنما الستة يعتقبون على بعير، معناه أن المرفوضات قليلة وأنهم يمشون على أرجلهم، ولهذا حصل لأرجلهم ما حصل من رقة الجلد والتنقب الذي حصل لها بسبب كثرة المشي وخشونة الأرض وما حصل لهم بسبب ذلك. فإذا ستة يعتقبون على بعير معناه أن النوبة ما تأتي للواحد إلا بعد ما يعني يأتي ستة خمسة أمامه يأخذون نوبتهم في الركوب على البعير ثم تأتي النوبة للواحد منهم. فإذا معناه أنه خمسة أسلاس عن طريق مشي، لأنه لا يتأتى للإنسان أن يركب إلا على نسبة واحد إلى ستة، لأنهم ستة يعتقبون على بعير. فكان ذلك من أسباب ما حصل لهم من التشقق في الأرجل والرقة في الجلود حتى لفوا عليها الخرق ولفوا عليها الرقاع فصارت غزوة ذات الرقاع. ثم أيضا أبو موسى لم يأتي إلا في عام خيبر، عام خيبر أنه في السنة السابعة، هذا يبين أن أبا موسى غزا مع رسول الله عن غزوة ذات الرقاع، وإذا فتكون على هذا بعد خيبر، تكون غزوة ذات الرقاع على هذا بعد خيبر. وهذا هو الذي استدل عليه البخاري أو استدل له البخاري في هذه الأحاديث التي منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. هذا
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن
ثم في آخر الحديث أن أبا موسى لما حدث في هذا الحديث الذي حكى فيه ما حصل له ولأصحابه كأنه كره هذا الذي حصل منه على أساس أن فيه تزكية للنفس فكره ذلك وأحب ألا يذكره لئلا يكون في ذلك في شيء من تزكية للنفوس.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع ذات الخوف أن طائفة سقطت معه وطائفة من جهة العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انطرفوا فصفوا جهة العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقال معاذ حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. تابعه الليل عن هشام عن زيد بن أسلم عن القاسم بن محمد حدثه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة بني عمار.
وهذا الحديث صالح بن خوات عن من غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الحديث انه سهل بن ابي حتمة، وجاء انه ابوه خوات وابوه صحابي، فيمكن ان يكون سمعه من ابيه كما جاء عن بعض الأئمة الذين سموا هذا الذي ابهمه في هذا الاسناد، وانه والد صالح بن خوات صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن أبوه أنهم صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بهذه الكيفية وهذه الصفة التي هي كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ركعتين قسمها بينهم بين الجيش، فصلى بالطائفة الأولى وطائفة الأخرى تجاه العدو، فصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم في الركعة الثانية، وقام في الركعة الثانية وهم أتموا لأنفسهم الركعة، ثم سلموا وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة الثانية، ثم ثبت جالسا في التشهد وأتموا لأنفسهم ثم سلم به. تكون هذه الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ركعتان، ركعة صلاها بالطائفة الأولى والطائفة الأخرى تجاه العدو، ولما صلى بهم الركعة الأولى قام للركعة الثانية هم أتموا الركعة الثانية وسلموا وانصرفوا، وجاءت الطائفة ووقفوا تجاه العدو في أماكن الطائفة التي لم تصلي، فجاءت ودخلت معه في الصلاة في الركعة الثانية وركعت معه في الركعة الثانية، ولما جلس للتشهد قاموا فأتوا بالركعة الثانية ثم سلم به. فكانت الطائفة الثانية هي التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، أما الطائفة الأولى فإنها سلمت وانصرفت والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. يقول مالك رحمه الله إن هذا أحسن ما سمعه يعني في صلاة الخوف، وذلك لقلة الأبعاد وقلة المخالفات التي تكون بين الإمام والمأمور. وقد جاء صلاة الخوف على عدة أوجه، فما صح منها كله معتبر، وأي فعل صحت منه صلاة الخوف هو حق، ولكن بعض العلماء فضل بعض الكيفيات على بعض كما حصل من مالك في هذه الكيفية، وكذلك غيره قالوا أن هذه هي الأقرب إلى ما جاء في القرآن، إذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إذا سجدوا فليكونوا ورائكم فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قالوا فإن هذه الكيفية هي أقرب الكيفيات إلى هذا الذي جاء ذكره في الكتاب العزيز. وهناك كيفية أخرى سبق أن ذكرها البخاري في كتاب الخوف الذي مر في كتاب صلاة الخوف الذي سبق أن مر في أبواب كتاب الصلاة أو كتب الصلاة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حدمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيركع بهم ركعة فله زندان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين. فقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن مقاسم عن أبيه عن صالح بن حواد عن سالم بن أبي حزمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى قال سمعت القاسم قال أنه سمع القاسم قال أخبرني صالح بن حواد عن سالم حدثه قوله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال مجوز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد وآتينا العدو فصافقنا لهم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم.
وهذا الحديث وهذا الحديث الأطرق التي مرت عن صالح بن فواز عن سهل بن أبي حزمة فيها مثل ما تقدم في الطريقة الأولى في بيان كيفية صلاة الخوف التي حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه قسم أصحابه طائفتين طائفة تجاه العدو والطائفة الثانية معه وصلى بهم الركعة الأولى ثم أتموا لأنفسهم وانصرفوا وسلموا وانصرفوا ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه الركعة الثانية وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الكيفيات أو هذه الكيفية هي الكيفية التي جاءت عن صالح بن فواد وهي التي سبق أن مرت في الطريقة الأولى. وأما الحديث الثاني وحديث ابن عمر في كيفية صلاة الخوف فهو أنهم صفوا تجاه العدو وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قسمين قسم صلى معه ركعة ثم انصرفوا ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه ركعة ثم سلم فقامت الطائفة فصلت بعدما سلم الركعة التي بقيت عليها ثم قامت الطائفة الأولى فصلت الركعة التي بقيت عليها فتكون هذه الكيفية أن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد السلام أفل قضاؤها ما فاتها قضاؤها ما بقي يعني إتمامها قضى بمعنى الإتمام ليس بمعنى التدارك وإنما هو الإتمام لأن القضاء يكون بمعنى الإتمام. ما جاء في الحديث هذا رسم تصلوا وما فاتكم فأتموا وباقي الرواية فقدوا فمقصود بذلك بمعنى أتموا. فهذه كيفية أخرى من كيفية صلاة الخوف جاءت عن ابن عمر. ثم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه معلوم أن أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق. وقد جاء في بعض كلام أهل المغازي بأنها قبل الخندق. وهذا ابن عمر رضي الله عنه إنما صاد إنما أول مشاهده مع رسول الله الخندق ولم يشهد غزوة قبلها لأنه كان صغيرا. هذا يبين أن غزوة ذات الرقاع إنما هي بعد الخندق. وحديث ابن موسى وحديث ابن هريرة يدل على أنها بعد الحديبة وبعد خيبر أيضا.
وقال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة عن جابر أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ليل. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان السؤالي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معه فأدركته الطائفة في وادي كثير العباة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس من عباة يتبلون بالشجر. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمورة فعلق بها سيفة. قال جابر فلنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا فإذا عنده أعرابي جالسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده خلطة فقال لي من يمنعك مني قلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث عن جابر بن عبد الله أنه غزا من قبل المسجد وهي غزوة في ذات الرقاع لأن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث حتى هذه الغزوة وهي غزوة في ذات الرقاع. ولما قفلوا راجعين جاءوا إلى وادي كثير العراق وهو الشجر شجر السمر. فالرسول
الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا تحت الشجر يستغلون، وهناك شجرة نام تحتها رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلق سيفه بالشجرة، فجاء عربي وأخذ السيف من الشجرة وسله وقال فسيف لما سلمه بيده يد الأعرابي، فقال من يمنعك مني؟ فقوله الأعرابي، فقال رسول الله عليه السلام قلت الله. جاء في بعض الروايات أنه شان السيف من يده فأغمده ولم يتسلم أجلته ونادى أصحابه فجاءوا أخبرهم بما حصل، ثم إنه عفى عنه وتركه، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتألق الناس على الإسلام ويعاملهم المعاملة الحسنة، فهم يسيئون إليه وهو يحسن إليهم، فعلى الأعراض الذي حصل منه على التصرف السيء لقي من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة الطيبة وهذا الرفق، ولم يعامله بقسوة ولم يؤدبه بأي شيء من التأديب، كل ذلك منه عليه الصلاة والسلام معاملة طيبة للناس وتأليف لهم على الإسلام ورغبة منه في أن يدخلوا في دين الله عز وجل ولو ناله ما ناله من الأذى في سبيل الله عز وجل. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه.
وقال أبانا حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال له تخافني؟ فقال له لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي ذشر اسم الرجل ثورة ثورة بن الحارث وقاتل فيها محارب خصة
وحديث جابر رضي الله عنه وارضاه، هذا يبين ان هذه الغزوه هي غزوه ذات الرقاع، لان في الاول قال قبل النجم، وهنا وضح بانها ذات الرقاع، وان الحادثه التي حصل فيها مجيء الاعرابي انما هي في هذه الغزوه التي هي غزوه ذات الرقاع، وانه صلى بهم صلاه الخوف في هذه الغزوه ايضا على كيفيه اخرى ياتي حديث جابر هذا. وجاء فيه ايضا انهم كانوا يكرمون رسول الله عليه الصلاة والسلام لان يختاروا له الظل الظليل، اذا جاءوا اختاروا الشجرة الظليلة التي لها ظل ظليل فجعلوها للرسول صلى الله عليه وسلم، واختاروا لانفسهم الشجر الذي يكون دون ذلك، لهذا قال شجرة لها ظل، اللي معناها انها ظلها اكثر من غيرها، فيجعلونها للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة الاعرابي الذي جاء واخترم السيف وقال اتخافني؟ فقال لا. قال من يعطيك مني؟ قلت الله. فسقط السيف من يده، ثم لم يعاقبه رسول الله عليه الصلاة والسلام تألفا له على الاسلام، وانه صلى بهم صلاة الخوف اربع ركعات، صلى بكل طائفة ركعتين، فلكل طائفة ركعتان وله أربع ركعات، صلى أربع ركعات وأصحابه صلى كل مجموعة منهم ركعتين. ثم في هذه الأحاديث التي فيها صفة صلاة الخوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها حتى الخوف، يدلنا على وجود الجماعة وأن أمر الجماعة عظيم، وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها مع شدة الخوف ومع ما بالناس من الشدة دل هذا على أنها واجبة، إذا كان الأمر فيها هينة لترك الناس كل يصلي على حدة ويصلي على ما يريد، لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام والسلام أو في جماعة حسنهم مجموعتين دلنا هذا على أن الجماعة واجبة، وأن هذا من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا كان حالة الخوف ما عذر فيها وما تركت فيها صلاة الجماعة دل هذا على أن صلاة الجماعة واجبة. هذا هو أرجح الأقوال في مسألة صلاة الجماعة، وأنها واجبة، الأدلة على ذلك كثيرة، وأن من تركها أو لو تهاون بها فإنه يأثم بكونه ترك أمرا واجبا.
وقال أبو الزبير عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف. وقال أبو هريرة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هند صلاة الخوف. وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر.
على الحديث حديث أبي هريرة أيضا فيه أنه صلى مع قبل المجد، وأنه صلى معهم صلاة الخوف، وهذا يبين أن غزوة ذات الرقاع أنها كانت بعد خيبر، لأن أبا هريرة إنما جاء وأسلم عام خيبر، أبو موسى الأشعري إنما قدم من الحبشة عام خيبر، لقي جاء المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فأعطاهم وأسهم لهم في الغنيمة التي حصلت في خيبر. حديث أبي هريرة هذا دال على ما دل عليه حديث أبي موسى الأشعري بأن غزوة ذات الرقاع التي كانت لغطفان إنما كانت بعد خيبر، وهذا هو الذي اعتمد عليه البخاري وبنى عليه البخاري أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، حيث استدل بحديث أبي موسى وحديث أبي هريرة لأنهما ما جاء إلا عام خيبر، فصليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف التي صلاها قبل نجد وهي ذات الرقاع، فعرف بهذا أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر. ولهذا قال البخاري مستدلا مبين وجه الدلالة: وأبو هريرة إنما جاء عام خيبر، أبو هريرة إنما جاء إلى المسلمين وأسلم عام خيبر. فإذا غزوة ذات الرقاع بعدها، لأنه قال إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوته التي غزاها قبل نجد.
باب غزوة بني المصطلق من مسلمين فجاعة.
نقف عند هذه الغزوة ونتوقف عن التدريس لمدة أسبوع مثل يوم الجمعة غدا إن شاء الله نعود إلى التدريس.
أسباب صغيرة
قيل ان المفروض بها انها غزوة تابعة بالنسبة لغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل انها سنة السابعة ومعلوم ان خيبر من السنة السابعة ايضا، ويعني ستكون غزوة ذات الرقاع بعدها بنفس السنة.
الشخص المصادر لا يهرب إذا جاء إن شاء الله راح يوم وصلوا في ركعتين. له ان يستقر عليها.
المسافر الذي ادرك اماما مقيما يصلي اذا دخل معه فانه يصلي صلاته ولو لم يدرك الا التشهد، لانه اذا دخل معه قبل ان يسلم وادرك الصلاه فانه اذا قام يصلي اربعا. لانه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قيل ماذا للمسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى خلف مقيم صلى اربعا؟ قال تلك السنه. ولو ذهب لأن زال يصلي ما بال مسافر مسافر إذا صلى خلف مقيم صلى أصلا أصلا ما أصلا يعني صلى خلف مقيم.
وإذا فعل شيء
ثلاثة أربعة ما يعني قال يعني على حسب ما جاء يعني هذا ليس له وأنا أقول له لكن الطريقة التي سارع جماعة غيرها من مالك وأحمد هذه كيفية الأولى كيفية كونه قسم حره حسين طيب صلى الله عليه وسلم ثم أتموا لأنفسهم وسلموا وصاروا جاء الطائرة الثانية وصلت على ركعة الثانية وعندما جلس الانتشاف أتم الركعة الثانية التي عليهم ثم صلت، لأن هذه هي التي استحسنها لأنها أقل مخالفات.
ثم صلى الثاني ركعتين فلا تقول الثاني يقول له نافلة الثاني له نافلة، لكن على هذه الرواية يقول أنه قسم أربع بين المقسمين معناه أنه صلى أربع.
الرسول ثبت وزرع وهو خلف وخلف الثاني وراح كيف أن يعلم الله يؤسس ما
يقول ما يقول
ثم هذا يعني قوي
الشيخ التصاوير إذا كانت مهانة الملائكة تدخل التصاوير واحد يشتري صور بالملابس ويدخلها البيت يقول الملائكة ما تدخل
ما ينبغي له يشتري صور الملابس فيها صور يعني يشتري ملابس اللي فيها صور ما يشتري وإنما يشتري شيء قديم من الصور لكن إذا كان في شيء يعني فيه صور يعني طبعا مبدعا يعني مش عليه ليس عليه لا يتزل لكنه ما دام في عافية لا يبلو نفسه يبلو نفسه بالشيء الذي هو في عافية
يعني
هذا أنا رايح للسوق يشتريني يتجنب الرخصة لكن إن جاءه شيء يعني هدية أو وصل إليه عن طريق ليرات أو وصل إليه عن طريق يعني أي طرق مطروح التملك يعني طبعا يستفيد بدون ما يعني يحرق او يتجه
والامتحان مع نفسه الامتحان نفسه ما طمس الصور والامتحان ايش
يعني
يعني الصوره باقيه اذا
باقيه
وتطفى الملايين
نعم يقول على مثل هذا لا يمكن على ماذا الصوره فيها مثل ماشي الصور
نجاته يعني نجاته المهدية ونجاته المهدية يعني يجعلها شيء يتركه فيه يعني يجعلها طيب الصور المقصودة في الحديث إن الملائكة لا تصل في الحديث في النعم باطل
طبعا يحصل على ما كان يعني فيه صور المهدين أو صور يعني يراد تعظيمها أما الذي يمتهن ويعني يهان فهذا يجعل على أنه لا يمتهن لكن ما هو معلوم الإنسان حتى الذي يمتهن لا يقدم الإنسان عليه يعني بالزيارة وإنما إلى بكل يديه يمتهن
خروج المأولى شيخ أي إذا استطاع يخرج من البيت ما أفضل
ها؟ إذا أراد أن يغطي أحد لكن من بقي لأن عاش القرآن قطع الكرام وجعل في المساعد إذا كنت يمتهن وقرر القرآن
جبريل يقول
حديث المكتوم أنه تعتد عنه حديث المكتوم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتد فيه
هو قضية الاعتدال يعني ما يعني النظر لأن هنا تنظر إليه الرجل ما تنظر إليه لكن لا يرى يعني الأمر يعني قضية الأعمى لا يرى
طيب هي تنظر
لا يرى لكن لا يعني أنه مأذون لها بأن تره
ما في إذن بأنها ترى وإنها من أجل لا يراها.
طيب
ما في إذن لها بأن ترى وإن تنظر إليه.
يستدل بحديث
يعني دخل الأعمى فأصوات نهاهم عن النظر إليه.
طيب كيف في طائب يا شيخ؟ في طائفة الشيخ استدل بحديث عائشة والنظر للحبشة هذا كيف نرد عليهم؟
هذا يعني من قالوا ان هذا نظر لسواد وبعد يعني اشخاص من بعد ما هو مثل النظر اللي يعني تنظر لرجل يعني اذا فيه مثل ناس مسافة بعيدة يقفلون يلعبون يعني الانسان يرى اشخاص ما يحدثون ما يحدثون ولا يستطيع يحدث وانما يرى الحركات من الهيئة اي حد أما المفكيك ومعرفة يعني أشكال وهذا ما تحصل بهذا إذا كثيرا يعني سواء من بعد يعني الناس يعني يرتفع عمره وهم حذرون فهي ترى الأشخاص
هل يعتبر الصورة؟ هل تعتبر صورة شيخ بالشاشة؟ تعتبر صورة ولا فلسفة تعطي ظهور الموية؟ في بعض الناس يقولوا حزة الظل وكل مراية هي صورة حقيقة؟
لا يحكمونها صورة لا يعرفون انها الا صورة هل يتكلمونها بغير صورة؟
لا لا
ما يتكلمونها الا صورة ما حد ينطق بغير صورة صورة حيارة 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 كل صورة واللي يفعل اللي قال مطور
فغير اشكال الله بصورة اشكال
نقول المطورين اللي يفعل اللي قال مطورين واللي ينظرون ينظرون الا صورة وهذا حديث الناس ما يعبرون بهذه هذه العبارة
طيب استخدموا هذه الشيخ ظهروا ناس استخدموا التلفزيون الفيديو لنشر دعوة الله عز وجل بحجة انه هذا يستخدم في الخير وفي لحظة الدين
على كل هو اذا يعني يليك ان من اوجد هذا البلاء لم يستعمل الا في شيء يعني يقوم فيه الا صورة لكن يعني استعمل في صورة وفي فتنة اخرى وما وقف انك عند صورة لا نقال هذه صورة وإذا كان في مصلحة عظيمة ونحن كذلك هذه مصلحة ولمسلحة لكن
يمكن
يأتي صورة ومعها نفس الفقال صورة ومعها نفس الفقال قدم على الناس يشعر من يفعل ضرر نفسه يحضر على المعارضة لأنه جمعه ومصير دل على جوازك لكن أولا ألا يجمع إلا إذا جدلت المسافر إن كان في مشقة فالأولى له أن يقفل وإن كان ما في مشقة فالأولى له أن يقفل
الشيخ قال جدد الشيخ
صلاة المغرب يعني المغرب هذا في الصلاة ماشي وصلت قبل العشاء صلاتي باشر المساء يعني الساعة هذا المساء صلاتي واحدة المساء صلاتي صلاة قبل العشاء هذا الصلاة على المغرب صلاة العشاء بعد يعني قبل العشاء في حد الصلاة تكون على المساء وبعد المغرب
الشيخ لا
لا ما غير لا هو هذا أنا الحمد لله أنا بارك الله فيك وأنا في صلاة العشاء وما صلى المغرب إن شاء الله أكيد والله صلى أربعة
من أربعة خالف الإمام يكون جالس تمام بالرابعة
وإذا اعترفت أوصل لك عمل هنا ثم عند
شرط إذا صلى لوحده المغرب وأدرك ركعة واحدة في العشاء ما أولى ما صار
تتساهل برا يعني تتساهل حتى ذهب أفرقه تتساهل في أشياء قارب المسجد حتى ذهب أفرقه وقال دخل في الثاني وقال ما تتساهل
يعني هذا اللي هي
ماذا يفعل؟ تبوك الشيخ
ما يقول إذا كان في الخمس أيام معنى هي من السنة وإذا كان عند أربعة أيام فقط يقطع يقطع من ساعة ولكن يحتاج يعني أشخاص في المحكمة مثلا من 11 يوم في تبوك مشكلة
لا في شيء يدل على أنه لما دخل لما وصل تبوك عنده أي يقيم 20 يوم أو يقيم 15 يوم وكذلك مكة معلوم ان المسافر اذا جاء وهو ما عنده هي اقامه ما ادري سيؤثر يمكن يخسر ولا تنقص لكن الفلاح الانسان وصل البلد وهو عنده هي 20 يوم لكن في ما وصل بقايا عنده اما بقايا ما اعرف يعني كفار يعني رابط امام كفار ما يقدر يسكن بينهم وما ما دخل كابوس وعنده 20 يوم في حين وصل أبوه وكذلك عمل فتح ما كان عنده ما كان فيه أن يتوجه هذا المسجد ومعلوم أن المسافر إذا جاء وما عنده هي من يلقاها معناه يعني معناه ما يبي يسافر وإنما المكان فاجر واحد يخسر ولو مضى أشهر على هذا المسجد فتكون هذا المسجد الذي حصل في تبوك وحصل مكة من هذا القبيل لكن حدث من قال الله في يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عن بس اليوم الرابع عن الحاج الوداع اليوم الرابع وبقي إلى يوم الثاني معناها أربعة الأيام هذه جالس مكة لأنه ما راح يذهب إلا يوم ثمانية معروف أن النفاق أن الأيام حصل مستحيل ما وصل وكان يصبر اليوم فقال إن هي المدة التي عرف أن الإنسان قصر فيها وهو مقيم انتظر لأنه إقامة محققة ما تبدأ الأربعة أيام يعني لا شك أنها محققة لأنه جالس إلى يوم ثمانية ينتظر إذا صرنا عند الجامع جدا تخسر ولا طالبين
وظللوه او ما ظللوه ولو كان
بصفه ان شاء الله.